أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره ونطلب إليه العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من عذاب جهنم ومن سوء المصير، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم، أما بعد. أيها الناس، اصحبوا معكم أبناءكم الذين فرغوا من الامتحان، زودوا أبناءكم شبابكم بناتكم بكتاب الله، فإنه لا زاد يماثله ولا شيء يقاربه. اجعلوا مع برامجهم التي حددتموها لهم في الصيف، اجعلوا على رأسها كتاب الله سبحانه، بذلك تنفعونهم وتنفعون أنفسكم وتنفعون أمتكم. أما نفعكم إياهم فإنه ما يقدم ولا ينحل والد ولده خيرا من كتاب الله تبارك وتعالى. أعظم ما تزوده به وأخلد ما تورثه له كتاب الله سبحانه. خذوهم عليه ومروهم به واصحبوهم معكم لكي يتعودوا تلاوة القرآن، لكي يأتنسوا به، لكي لا يكونوا غرباء عليه وهم أمته. ومن أشأم الأمور، من أشأم الأمور أن يكون القرآن غريبا على أمته وعلى أهله، على أمته وعلى أهله. لن تستطيعوا أن تقدموا لأبنائكم وبناتكم الذين تحبونهم وتحبونهن شيئا يماثل أو يقارب في الدنيا والآخرة ما تحملونهم على كتاب ربكم العزيز. إنكم إن أردتم لهم علما فكتاب الله هو العلم، وإن أردتم لهم فصاحة وبلاغة وبيانا فكتاب الله هو القمة، وإن أردتم لهم خيرا وعزا وبركة فكتاب الله ذلك ميدانه، وإن أردتم لهم هدى واستقامة فكتاب الله هذا شأنه. وأما أنكم ستنتفعون فإنه مما يلحق الميت بعد موته دعوات الولد الصالح له، ولن يكون الولد صالحا إذا كان مجافيا للقرآن. فإذا علمته أنت القرآن أو حملته عليه في زحمة الحياة التي أصبحت ما تدع مكانا لكتاب ربنا عز وجل، إذا أنت فعلت ذلك وصلتك هذه الدعوات وعرف لك ابنك أنك قومته فعلا وأنك هديته فعلا وأنك أهديته خيرا، فشعر بفضلك عليه فأدام لك الاستغفار والدعاء من بعد موتك، فملأ الله صحيفتك بدعاء ابنك وولدك الصالح. وأما أنكم بذلك تنفعون أمتكم فإن هذه الأمة لن يقر لها قرار ولن يطمئن بها مقام ولن تكون ولية أمرها ولن تكون حرة حقيقة إلا إذا اعتزت بكتاب ربنا تلاوة وبيانا وحكما وعملا وسلوكا. فأوصي وما أزال أوصي. تعلموا القرآن قبل ألا تستطيعوا أن تتعلموه. تعلموا القرآن قبل ألا تجدوا لكم معلما يعلمكم القرآن. وقد قلت لكم زحمة الحياة، زحمة الحياة التي تربع على زمامها فسقة، ملأوا أسماع الناس بالخنا والفجور والفسق، فما عاد في الوقت ولا عاد في الجو ولا عاد في خلوة، ما عاد مكان لشيء من كتاب ربنا وسط هذه الزحمة. فطوبى لعبد، طوبى لرجل، طوبى لامرأة لم تشغله هذه الزحمة عن كتاب ربنا يخلو إليه ويتلوه ولو لبعض الوقت من كل يوم. كنا في دروسنا هذه التي هي ثقافة حول كتاب ربنا عز وجل قد وصلنا إلى كيفية نزول القرآن، فعرفنا أنه كان في اللوح المحفوظ، كان في اللوح المحفوظ كما نطق القرآن نفسه بذلك، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم بعد ذلك أنزل مرة واحدة في ليلة القدر في رمضان في الليلة المباركة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم بعد ذلك بدأ يتنزل آيات مفرقات على حسب الأحداث والمتطلبات 13 عاما في مكة وعشرة أعوام أو ما يقاربها في المدينة المنورة. فتم للقرآن الكريم نزولان، نزول صفقة واحدة كما كانت تتنزل الكتب السابقة، وذلك من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في بيت العزة، ثم تنزلات مفرقة من بيت العزة في سماء الدنيا مع سيدنا جبريل الأمين إلى سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد بدأ المشككون يتساءلون لماذا لم ينزل القرآن كما نزلت الكتب التي سبقته، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا بعضهم لبعض لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ورد الله عليهم بالجواب فقال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. هذا الذي ذكر الله هو بعض الإجابة عن سؤالهم. ولقد قلنا كذلك أنزل القرآن لشأن يتعلق بالقرآن وشأن يتعلق برسول الله وشأن يتعلق بهذه الأمة. أما شأن القرآن فقد كان نزوله على مرات، أجزاء صغيرة، آيات مفرقة، كان كذلك بهذه الصورة عجبا من العجب وغاية في التحدي. فلو نزل، لو أنزل دفعة واحدة فطلب من الناس أن يأتوا بمثله لقالوا نعجز لأنه كبير، لكنه كان ينزل مفرقا فلا حجة لهم إذا عجزوا، وعليهم أن يعلموا حين يعجزون عن أن يأتوا بمثل الطائفة التي أنزلت أن هذا ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه إياه بشر، وليس من كلام الخلق، إنما هو كلام الله عز وجل. وكذلك لو أنزل دفعة واحدة وهو منسق جميل أوله كآخره لم يكن في الإعجاز بالقوة الذي أنزل مفرقا أوله في يوم البعثة الكريمة وآخره قرب رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، ومع ذلك كله شيء واحد. ولو أنك أتيت بمقالات كاتب أو قصائد شاعر ووجدت ما كتب في أول شبابه وما كتب في آخر عمره لوجدت بينهما اختلافا كثيرا، لكن عندما يجيء القرآن ويسترسل نزولا على هذا المدى الطويل ثم لا يختلف ولا يتناقض ولا يتضارب، وإنما يصدق بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا، عند ذلك تكون المعجزة أوضح وأوضح وأجمل وأجمل. أما ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم فلقد نزل القرآن كذلك رحمة به، فإنه كان يعاني شدة من حرصه على أن يحتفظ بكل حرف كما أنزل وبكل كلمة كما سمعها، وكان يحرك لسانه كما وصفت لكم، والله سبحانه وتعالى أنزل عليه ما يبلغه به أن يا محمد ليس في طاقتك وحدك أن تحمل القرآن ولكننا سنيسره عليك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، علينا أن نجمعه لك في صدرك وعلينا أن نطلق لسانك بتلاوته، فإذا قرأناه وبينا لك معناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه تفسيره وإيضاحه حتى يكون القرآن لك واضحا. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى عنة كبيرا، وكان محتاجا لدوام الصلة بربه، ونزول القرآن إنما هو اتصال مباشر بالله عز وجل، فكان كلما مس الرسول نصب أو أصابه هم مما يصنعه به قومه أنزلت عليه الآيات نزول البرد على القلب، نزول الشفاء على العلة، نزول الضياء على الظلمة، فاستراح الرسول. وكذلك كانت الآيات تعالج من الرسول أمورا عندما يضيق صدره، كان أحيانا يعالج من الأمة كفرها فلا تستجيب فيتحسر على ذلك، فينزل عليه القرآن الكريم مبينا له أن يا محمد لا تحزن ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، الأمور حتاخذ وضعها الطبيعي في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى. كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه ويحب أن يؤمن ناس لأنه يحبهم أو لأنه يرى أن إسلامهم سيجعل غيرهم يدخل في الإسلام لأنهم قدوة مثلا، فكان يحب لهم الإسلام أن يدخلوا في الإسلام، وكان يسأل ربه ذلك، وكان يضيق إذا لم يدخلوا الإسلام، فكانت الآيات تقول له يا محمد ليس الأمر إليك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهو اتصال مستمر بالرسول صلى الله عليه وسلم لتثبيته، تثبيت قلبه وتطمينه وتوجيهه وإرشاده إلى ما ينبغي أن يكون. كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة طفرة بعد طفرة وبرهة بعد برهة أن تنزل عليه الآيات بشؤون إخوته من المرسلين، وماذا حدث لهم وماذا صنع بهم أقوامهم، وأن يؤمر من الله أن يتأسى بهم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أما ما يتعلق بشأن الأمة فلقد كان القرآن بطريقة نزوله متفقا تمام الاتفاق مع مصالح هذه الأمة، أولا هي الأخرى لكي تتعلم القرآن على مهل، فالقرآن يختلف عن التوراة والإنجيل، لأن التوراة والإنجيل يقرؤونها من الصحف، أما القرآن فأساسه الصدور، كما قال الحديث أناجيلهم في صدورهم، يعني هم ليسوا كمثلكم أيها يا أصحاب الكتاب، إنما دول جماعة تانيين، أناجيلهم ليست في الصحف، قرآنهم ليس في الصحف، إنما قرآنهم ينبغي أن يكون في قلوبهم. فلكي يستقر هذا القرآن في الصدور والقلوب لا يمكن أن يكون ذلك إذا أنزل دفعة واحدة. وأيضا فأصحاب رسول الله كانوا يدركون أن كتاب الله إنما هو رسالة مسجلة من الله بعلم الوصول من الله سبحانه وتعالى إلى كل عبد مسلم، لذلك كان إذا قرأ هذه الرسالة يحاول أن يجيب عليها وأن يعمل بمقتضاها. فلم يكن الصحابي يقتصر على أن يكون القرآن تلاوة وحفظا فقط، إنما كذلك ينبغي أن يكون عملا وتطبيقا وتنفيذا. ومن هنا كانوا يستمعون إلى 5 آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون يا رسول الله حسبنا، يعني كفاية علينا، فينطلقون إلى بيوتهم ليحفظوا هذه الآيات 5 ثم ليفهموا معناه، فإذا شق عليهم فهم شيء رجعوا فيه إلى رسول الله، ثم بعد ذلك يطبقون ما فهموا، فإذا استقر القرآن حفظا في صدورهم وفهما في عقولهم وتطبيقا على أنفسهم عادوا إلى رسول الله يسألونه طائفة أخرى من الآيات، فتعلموا القرآن وعرفوا معناه ونفذوه وطبقوه معا مرة واحدة. أيضا كان الناس في حاجة إلى التمهل والتلطف في نقلهم عما هم عليه، لهم عادات باطلة، لهم عقائد فاسدة، لهم سلوك لا يرضى عنه الإسلام، فهل يؤمرون مرة واحدة بنزع كل ما تعودوا؟ يصعب عليهم ذلك. إذا قيل لهم مرة واحدة لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، لا تكذبوا، لا تخونوا، لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، شق عليهم أن ينفذوه. ليه؟ للعادة والإلف، والإنسان إذا تعود شيئا أصبح أسيرا له. ولذلك ينبغي ألا تأسركم عادة الدخان، ولا عادة القهوة، ولا عادة الشاي، ولا أي عادة، ينبغي أن تكونوا فوق كل عادة، ما تخليش نفسك أسير عادة أبدا مهما كانت العادة دي، خلي جماع عزيمتك بيدك، خلي إرادتك بيدك. لا تظن أن يعني من العظمة أو من الجمال أنك أنت تدخن، لا، ده من الضعف. أنت بتدخن ليه؟ لأنك ضعيف، غلبتك عادة، أسرتك شهوة. فمن هنا العادة إذا استحكمت تصبح قانونا مسلطا على الإنسان، ينبغي التدرج في علاجه. أنتوا كذلك تدرجوا في العلاج، اللي متعود حاجة مهما كانت يحاول يخرج على المألوف. لقد فرض الله عليكم الصيام لتخرجوا على إلف عاداتكم. تعودتم أنكم تفطروا الصبح، لا، تفطر قبل الفجر. تعودت أنك تتغدى، لا، ما تتغداش. تعودت أنك تأخر عشاك، لا، لازم تفطر المغرب مباشرة. ليه؟ ليكون زمام أمرك بيدك، لتكون حرا، لتكون إنسانا. فالذي يسقط ليس بإنسان، إنما هو حيوان. الحيوان هو الذي لا يستطيع أن يقاوم الإغراءات، لكن الإنسان يعيش بإرادته، إرادته فوق شهواته. عشان كده بقول لكم مش عشان مضار التدخين فقط، لا، حتى لو كان التدخين نافعا وهو ليس بنافع تخلصوا منه ما استطعتم، والشاي والقهوة وكل ما أسرك، كل شيء يأسرك ويجعلك يعني محتاج له وضروري منه، وإذا ما فعلتوش يحصل لك كذا، تخلص من هذا. لتكون حرا. فكان الصحابة قد تعودوا، كان المشركون قد تعودوا أمورا كثيرة، فلا بد من انتزاع الأمور دي برفق. فلو نزلت كل أوامر القرآن مرة واحدة ما استطاعوا تنفيذها، فكانت تتدرج كتدريج آيات الخمر. كذلك أيضا مكان العادات والسلوك والعقائد التي نزعت لأنها فاسدة، لا بد من عادات وعقائد وسلوك نظيف يغرس مكانها، وهذا أيضا يحتاج إلى وقت. خلع العادة يحتاج إلى وقت، تأسيس عادات أخرى يحتاج أيضا إلى وقت. فمن هنا كان القرآن يتنزل أولا تأسيس الإيمان بالله، ثم الإيمان بيوم القيامة، ثم الإيمان بالرسل والكتب والملائكة، ثم الإيمان بغيب الله عز وجل، هكذا شيئا فشيئا. واسترسل القرآن الكريم في مكة في هذه الأمور، ثم بعد ذلك دعوة عامة إلى مكارم الأخلاق، لأن أمة بغير أخلاق أمة ضائعة. وبعد أن استقر الإيمان في النفوس، وذلك تربية عظيمة نحن نحاول أن نقتدي بها وأن نقلدها. إذا جئت لتأمر الناس صلوا وصوموا وزكوا وحجوا، في فراغ عند الناس تنزل عليهم الأوامر دي في فراغ تتوب، لكن اجعل عند الناس قواعد وأساسات متينة من الإيمان بالله حتى تنزل الأوامر دي على أسس سليمة. اجعل ركائز في نفوس الناس أولا، حط للناس في قلوبهم ركائز، حتى وصل القرآن الكريم بالصحابة. يعني شوف، لو إن القرآن نزل فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لقال الناس يا ساتر، نصلي 5 مرات في اليوم؟ ايه ده، غير معقول، واحنا فاضيين للحكاية دي. لو قال اول ما نزل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لقالوا اندع شهواتنا شهرا كاملا، ذلك شيء عسير. لكن لم تنزل هذه الآيات حتى بدأ الصحابة أنفسهم يقولون لرسول الله يا رسول الله ماذا يريد منا ربنا الذي وصلتنا به وحببتنا فيه؟ ربنا حبيبنا ده عايز مننا ايه؟ احنا اصبحنا نحبه حبا عظيما، ونؤمن به ايمانا عميقا، ونعلم انه لا يأمر الا بالخير ولا ينهى الا عن الشر، فعرفنا ماذا يريد منا ربنا. اصبح هم اللي بيطلبوا، بل قد وصلوا من تأسيس القرآن للإيمان في نفوسهم إلى حد عجيب. ذهب إنما ليسألوا عن عبادته. رسول الله قدامنا بيعبد ربنا، يمكن ليه عبادة مخصوصة في بيته في السر؟ ما معنى التجسس على رسول الله؟ حب لربنا، حب لله، يريدون أن يعبدوا الله كما يعبده رسوله، تجسس على رسول الله في بيوته. فسألوا زوجات الرسول ما هي عبادة رسول الله إذا رجع إلى بيته، فذكرت لهم عبادة رسول الله، فماذا قالوا؟ قالوا لا، دي عبادة بسيطة، دي عبادة يسيرة، دي عبادة قليلة، دي تكفي رسول الله لكن لا تكفينا، تكفي رسول الله لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فنريد عبادة أشد وأشق وأكثر. إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ نزول القرآن بتمهل وتأسيس الإيمان في القلوب، حتى قال رجل منهم أما أنا فلن أتزوج أبدا، ويقول من يقول وأما أنا فسأصوم لا أفطر أبدا. ويقول من يقول وأما أنا فأصلي ليلا لا أنام أبدا. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول لهم ليست هذه العبادة، وأنا أقربكم إلى الله وأخشاكم لله، ومن عبادتي لربي أنني أصوم وأفطر، ومن عبادتي لربي أنني أقوم للصلاة وأنام، ومن عبادتي لربي أنني أتزوج النساء. أيضا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى تثبيت الإيمان في قلوبهم وإلى دعوتهم إلى الصبر المستمر. فمثلا عندما كانت تنزل بهم الشدائد فخشية على أن تضعف نفوسهم كان ينزل عليهم القرآن بهذه الصورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعني ايه انتوا فاهمين ايه؟ فاهمين ان الايمان ده يعني انت مؤمن وخلاص وانتهينا؟ لا، لابد من الاختبار والابتلاء والشدائد، لان هذا يقوي الايمان في النفوس، هذا يقوي الايمان. اذا ابتلي العبد فصبر اشتد ايمانه بربه سبحانه، علت مؤشرات الايمان بتاعه الى ارقى الدرجات. العبد اذا وجد شدة فصبر عليها واستمسك بدين ربه غير العبد اللي عايش في عافية، غيره خالص، لان ده اكتسب مناعة، هذا قد اكتسب مناعة. ولذلك مرن الله سبحانه وتعالى اصحاب نبيه على كل الوان المرائر قبل أن يتركهم رسول الله. لم تكن هناك من محنة إلا وقد مرت بهم في حياة معلمهم الكبير عشان يربيهم. فلما تركهم تركهم وليس للدنيا عليهم سلطان، تركهم الرسول وهو مطمئن عليهم تمام الاطمئنان. الرجل منهم يمكن أن يموت ويمكن أن يقتل ويمكن أن يقطع ويمكن أن يصلب ويمكن أن يعتقل، لكن الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يتزحزح عن إيمانه، ده الشيء الوحيد اللي مش ممكن. ليه حيتزحزح عن إيمانه؟ ليه؟ حبا في مال، لقد جرب الفقر وعاشه عايشه معايشة طويلة وعاناه معاناة شديدة. خوفا من استهزاء وسخرية، لقد صب عليه الاستهزاء والسخرية صبا. إيثارا للبقاء في بيته، لقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم. يعني لم تكن هناك من محنة إلا وعيش الله الصفوة المباركة مع رسوله في هذه المحن، لا بغضا لهم أبدا، ولا من أجل يعني تصفية ما في نفوسهم، إنما صهر لقلوبهم وتثبيت لإيمانهم ومناعة أن ينالهم بعد ذلك من شيء. يؤذون ويبتلون وينزل القرآن يعاتبهم رغم البلاء والإيذاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ كانوا في حاجة إلى مثل ذلك، فنزول القرآن شيئا شيئا لكي يصبرهم ولكي يعلمهم ولكي يصهرهم كان أفضل من نزول القرآن دفعة واحدة. أيضا كان المسلمون إذا اشتد عليهم الأمر نزلت الآيات تبين لهم ما صنع الله بالأمم التي سبقت، وكيف أن النصر في النهاية كان للمسلمين مهما شق عليهم الأمر وطال. ونزول القرآن كذلك كان أيضا مهما بالنسبة لقريش ولمن على شاكلتهم من المشركين. كانت الآيات تنزل عليهم لتقول لهم أنتم أكبر من مين؟ أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب، لتبين لهم أن أمما كانت أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. من هنا كان لابد للقرآن أن ينزل على هذه الوتيرة، ويبقى عرفنا بعض الحكم التي من أجلها نزل القرآن مفرقا. أمر أخير، الأحداث التي كانت تقع والقرآن الكريم نازل لكي يربي أمة، فكان لابد للآيات أن تواكب الأحداث، إما تسبقها لتعلم وإما تلحقها لتعقب. فمثلا ترك الله رسوله يتصرف في أسرى بدر كما يشاء، وشاور الرسول أصحابه وأخذ برأي ألينهم وأطلق الأسرى بعد أن طلب منهم فداء يسيرا، فنزل القرآن ليقول له لا، ما كان ينبغي أن تفعل ما فعلت، لأن الذين تركتهم إنما هم أساطين الكفر، إنما هم مجرمي حرب، هؤلاء مجرمو حرب، إذا تركتهم سيكيدون لك. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الأحداث كيف تنزل؟ غزوة من الغزوات يعلق عليها القرآن، خطأ يقع فيه المسلمون فيأتي القرآن ليصوب لهم الخطأ الذي وقعوا فيه، كما حدث ذلك في غزوة أحد. يتساءل المسلمون عن شيء فتنزل الآيات مبينة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيض، يسألونك ماذا ينفقون، تنزل الآيات تجيب على التساؤلات التي طلبت. أسئلة كانت ستعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يشأ القرآن أن ينزل بها قبل أن تعرض على الرسول. ويسألونك عن الروح وتأخر الجواب، تأخر الجواب لأن رسول الله عندما سألوه قال لهم بعد قليل سأجيبكم، ونسي أن يقول إن شاء الله فتأخر الجواب ونزل الدرس. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم نزل بعد ذلك ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. نكتفي بهذا القدر من الناحية دي علشان نجيب موضوع تاني. الموضوع الثاني، كيف وصل إلينا هذا القرآن، وهل هناك من الاحتياط الشديد ما يطمئننا إلى أن الكتاب الذي بين أيدينا إنما هو بالقطع وبالتأكيد كتاب ربنا الذي أنزل على سيدنا محمد، وهذا مهم، هذا مهم جدا. ليه؟ لأن احنا مش بناخذ الميثاق ولا بيان مايو ولا مارس ولا أي كلام من الكلام ده، احنا مش بناخد حتى الدستور ولا قداسته ولا غير قداسته، احنا مش بناخد تصريح وزراء، احنا بناخد كلام رب العالمين، إنما نأخذ كلام الله، وكلام الله في غاية الخطورة، فقد قلت لكم إذا كذبت في القرار الوزاري يبقى حسبك الوزير، في القرار الجمهوري يبقى حسبك الرئيس. أما إذا تعمدت أن تخطئ في كتاب ربك فالمحاسب هنا لا يطاق، المحاسب هنا لا قبل لأحد بغضبه، إنما هو الله. وإذا يعني أخطأت في بيان من البيانات فأخطأت في فكر رجل، أما إذا تعمدت الكذب في القرآن فأخطأت في كلام الرحمن. فمن هنا مش من السهل، ليس من السهل انك تاخد اي خبر كده عن ربنا، لا لا لا، خد اي خبر عن حد تاني ممكن، خطورته محدودة، قاصرة على الدنيا، انما دي مش قاصرة على الدنيا، دي الدنيا والآخرة. فهل نستطيع ان نطمئن ان الكتاب الذي بين ايدينا انما هو كتاب الله؟ وما هي التوثيقات التي تجعلنا نطمئن؟ يعني الموضوع كتابة القرآن الكريم. اسمع يا سيدي، أولا كان القرآن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفت أنه لم يوكل إلى حفظه، وقد كان قوي الحافظة، لم يوكل إلى حفظه، وقال له ربه إنا علينا جمعه وقرآنه. فكانت هناك عناية من الله لقلب هذا الرسول الكريم لكي يكون حافظا واعيا لا يسقط حرفا ولا كلمة. يكفيك هذا؟ هذا يكفي ويزيد. ليه؟ لأن الأمر لم يقف عند حدود البشر، إنما تولى ذلك الله، والله إذا فتح الحافظة وعت، وإذا أغلقها عميت. يكفيك؟ يكفيك. لكن هناك توثيق ثاني. ما هو التوثيق الثاني؟ كان رسول الله عندما يبارحه جبريل ينادي بكتبة الوحي، له كتبة خاصة، لأنه كما تعلمون كان أميا لم يقرأ ولم يكتب، فينادي على كتبة الوحي: اكتبوا الآيات كذا وكذا وكذا وضعوها في السورة الفلانية. يكفيك هذا؟ يكفي. لكن هناك مزيد من التثبيت. فإذا كتب الوحي وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بالصحابة شوق إلى أن يسمعوا القرآن من رسول الله. كان يمكن أن الصحابي يسمع القرآن من صحابي مثله، يأتي الصحابي فيقول: اليوم أقرأني رسول الله كذا وكذا، فيسمعه منه، فكان يرى له فضلا عليه، هذا سمع من رسول الله، أريد أنا كذلك أن أسمعه من رسول الله مباشرة. فكانوا يتسابقون إلى السماع من الرسول، أولا لأنه فضل، ثانيا لأنه من المنبع الأول، من المنبع الأول لم تتناقله الألسنة، يعني خدوا من أول لسان. سيدنا جبريل ملوش لسان، ده ملك بينزل بالوحي بالطريقة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن أول لسان كان لسان سيدنا محمد، ولذلك يقول بلسان عربي مبين. أما جبريل ما نعرفش هو عربي ولا فرنساوي ولا طلياني، ده أصله أعلى من ذلك، ملوش دعوة بتشكيلات البشر. فكان يحب كل إنسان أن يسمعه من اللسان الأول، لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا مسابقة، هنا حرص شديد على أن يستمعه الصحابة جميعا من رسول الله. أيكفيك هذا؟ يكفي. لكن هناك مزيد. فإذا أنزل هذا فكتب في الصحف وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بتركنش في الرف، لا، اركن الدستور في الرف هناك لما نبقى نحتاجوه، يبقى المحامي يجيب لك يقول لك المادة كذا بتنص على كيت، امال ده غير الدستور هنعمل بيه ايه؟ ده هتقراه في الصلاة 5 مرات في كل يوم، وتقرأه تعبدا خير أنيس لك وأكرم جليس معك كتاب ربك سبحانه وتعالى. فإدمان التلاوة، ولذلك توصف بيوت الصحابة أنه إذا جنها الليل كان لها دوي بالقرآن كدوي النحل. ولقد جعل أبو بكر في بيته مسجدا يقرأ فيه القرآن، وكان أبو بكر مش زي عبد الباسط ولا الشيخ مصطفى ولا زي بتوع الألحان ولا زي اللي عايزين ياخدوا ثمن أداء، لكن صوت أبو بكر كان من أجمل وأعذب الأصوات، بدليل أن الناس كانوا يأتون ليستمعوا إليه وهم كافرون وهم كفار، وكانوا يأتون متفرقين علشان لا يرى بعضهم بعضا، أحسن يعايروا بعض، فإذا انصرفوا كان الطريق يجمعهم أحيانا فيلوموا بعضهم بعضا، أنت جاي ليه كده؟ الله مين اللي جايك؟ احنا مش بنقول ان كلام محمد ده كلام ما يصحش، وده ازاي تيجي تسمعه؟ ولما تعمل كده امال العيال يعملوا ايه؟ اذا كنت انت يا كبير بتعمل كده امال العيال يعملوا ايه؟ طيب تعالوا نتعاهد على الا ناتي بعد ذلك. ويتعاهدون وفي انفسهم عدم الوفاء بالعهد، وفي الليله التاليه ياتي كل منهم من طريق اخر ليستمع الى ابي بكر وهو يقرا القران وهم كفار. فكان عظيم التلاوة. يكفيك هذا؟ القرآن شغل العرب عن أعظم ما كان يشغلهم، عن أعظم هوياتهم، عن أعظم هواياتهم، الهوايات اللي كانت بتاع العرب الشعر وجزالة القول وعظمة الحكمة والتعبير. فلما جاءهم القرآن كل واحد رمى الألم بتاعه خلاص، لقوا كلام، ومين يسمع كلام رب العالمين فيعجبه من بعده كلام، خصوصا العرب الزواقين للعربية، للغة العربية، فشغلهم شغلا عظيما. أيكفيك هذا؟ يكفيك، لكن خذ إليه في كل سنة من رمضان ينزل أمين السماء إلى أمين الأرض سيدنا جبريل مع سيدنا محمد، ويعملوا لهم كل ليلة حصة ويقروا مع بعض القرآن، هما الاثنين يتدارسان القرآن. فإذا اشتبه شيء على رسول الله قال يا جبريل ما بيان هذا؟ جبريل ده إنسان مجمد، ملك مجمد، لا يستطيع أن يقول شيئا حتى يعود إلى خالقه، ما يقدرش أبدا يقول ولا كلمة أبدا، نازل باللي نازل به ليقوله فقط، فإذا سئل شيئا غيره قال حتى أسأل ربي عز وجل. مش مسألة سهلة، مش يعني مش يعمل مفتي زي احنا ما بنعمل، أي واحد يفتي في الدين النهاردة، أي واحد يفتي في الدين، لا. فإذا قال ما هذا يا جبريل؟ قال حتى أسأل ربي، فيصعد فيسأل الله عز وجل ثم ينزل فيقول يا محمد إن الله يأمرك بكذا وكيت وكيت. لما تدرس معا قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله ما هذا يا جبريل؟ قال حتى أسأل رب. فلما سأل ربه عاد فقال يا محمد إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك وأن تعطي من حرمك. هذا تأويل الآيات. من البديهي كل سنة مراجعة للقرآن الكريم مع السفير الأول اللي خده من ربنا سبحانه وتعالى ونزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن بعد هذه المراجعة لا يمكن أبدا أن يسقط من القرآن بهذه الاحتياطات جميعا. ما تنساش أن هذه الاحتياطات كلها كانت كافية، ومع ذلك فالقرآن مسطور ومكتوب في الحجارة، في جريد النخل، في العظم، لأن ما كانتش صناعة الورق قد عرفت في ذلك الوقت. أيكفيك هذا؟ يكفيك، لكن في السنة اللي لم يأتي بعدها رمضان إلا ورسول الله عند ربه. نزل جبريل فقرأ مع رسول الله القرآن مرتين في رمضان، ولذلك أحس الرسول أنه ميت. هذا التوثيق الزائد، هذا التوثيق الزائد للقرآن معناه أنه حيسيب الدنيا. فدارسه القرآن مرتين، وكان كل رمضان يدارسه ما أنزل من القرآن مرة واحدة. افتكر بعد كده عال، لا رغم أنه عال لكن القرآن الكريم لم ينل هذه الاحتياطات فقط. رحل الرسول الكريم إلى ربه والقرآن جميعا ثابت في الصحف، تام في الصدور، معمول به من الصحابة. فقهه وعلمه وتنفيذه خلاص جاهز، صحف موجودة، الحفظة موجودون. عصر سيدنا أبي بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عصر إطفاء الفتن، شبت فتن بعد أن عاد الرسول إلى ربه عز وجل. والمسلمون أبلوا بلاء حسنا، على كل حال مش حصة التاريخ دي، لكن فقط للاعتبار لقد قاموا بواجبهم خير قيام، انتقض العالم عليهم، العالم جميعا. الكفر وجدوا الفرصة سانحة، اللي دخلوا الإسلام بالزوفة هيصة كده طلعوا منه هيصة أخرين، الذي لم يستتب الإيمان ولم يستقر في نفوسهم قالوا احنا اللي حيشغلنا الشغلة دي. المنافقون أعلنوا، ناس ادعوا أنهم رسل لأن عجبهم سلطان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء جميعا انقضوا على الإسلام. فماذا يفعل المسلمون؟ استبسلوا غاية الاستبسال، وكانت النتيجة موت 700 مقاتل، مش ده المهم، ده مات أكتر من كده، إنما 700 مقاتل ممن يحفظون القرآن كله، أو 900 على رأي آخر. فموت 900 مش أمر سهل. الألواح موجودة لكن مش كفاية، عايزين مطابقة النسخة اللي في الصدر على النسخة المكتوبة. فالصدور بقى يعني يخشى أن تنتهي حفظت القرآن، لأن حفظت القرآن مش كان مكانهم الطرب، حفظت القرآن كانوا أئمة الناس، كانوا أعلام الناس، كانوا أبطال المعارك، حفظت القرآن كانوا أبطال المعارك، ما كانوش بيتكسبوا بيه. فيخشى إذا استمرت المعارك دي أن تنتهي النسخة المحفوظة في الصدور. فجاء عمر بن الخطاب الملهم الرشد اللماح الذكي، فقال يا خليفة الرسول أرى القتل قد استحر في حفظة القرآن، فلو أنك جمعت القرآن. فترعب سيدنا أبو بكر، مش عشان اللي ماتوا، لا ماتوا دول شهداء يموتوا زي ما يعجبهم، ده مش الأمر اللي يرعب أبي بكر. أمال إيه اللي أرعب أبا بكر؟ اللي أرعب أبا بكر إن يعمل في القرآن أي عمل. كانوا يتهيبون القرآن أشد التهيب. قال له يا عمر مش ممكن أعمل عمل ما يعملوش الرسول. الرسول كتب القرآن في صحف مفرقة تبقى زي ما عملها الرسول. فقعد سيدنا عمر يجادل سيدنا أبا بكر لغاية ربنا ما شرح سيدنا أبا بكر وقال له والله رأيك سليم نعملوها. شوف التهيب لدين ربنا، احنا بنمسك المصحف ونحطه النحيادي ونجيبه النحيادي ونحطه على الرف ونحطه في ديل العربية. شوف شوف الخوف عمل خير، ومع ذلك يقول لك لا، مدام الرسول ما عملوش اتهيب. هكذا اخذوا القرآن وهكذا اخذوا الاسلام. فبعت سيدنا ابو بكر لزيد بن ثابت وقال له انت شاب عاقل ثقف مؤتمن لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي للرسول، فعايزينك تجمع القرآن في صحف بدل الصحف المفرقة دي يكتب القرآن مرة تانية في صحف مجموعة. فقال له ازاي يا أبا بكر ازاي تعمل العمل ده؟ مش ممكن عمل ما عملوش الرسول نعمله. فبرضه فما زال به يجادلانه لغاية ما استقر في نفسه، يقول: والله لو كلفني أبو بكر وعمر نقل جبل ما كان أثقل علي من تكليفي بكتابة القرآن. لو كلفوني ليه؟ لأنه حيتعرض لوثائق، مش وثائق 15 مايو، يتعرض لوثائق، وثائق أمينة. فإيه يعمل؟ ثم هي حاجة سهلة، ثم القرآن موجود أهوت وياخده ينسخه وانتهينا. لا، إزاي كده؟ إزاي كده ياخده وانتهينا؟ كده تبقى سهلة. كان سهلة خالص أن يأخذ الصحف المفرقة فيكتب منها القرآن مجمعا. طب هتيالكو هيعمل إيه غير كده؟ يعني هيعمل إيه زد من كده؟ ما هي القرآن مكتوبه، الأصل موجوده، واستظهر في عصر الرسول وما حرف. يعمل إيه؟ لا، شوف اللي كان بيعمله، كان يأتي على الآية يشفها. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. السورة، تعال يا فلان أنت تحفظ السورة دي؟ سمعها لي زي اللي عندي. تعال يا فلان أتحفظ هذه السورة؟ سمعها له. تعال يا فلان أتحفظ؟ ويجمع العديد حتى يطابق ما في صدورهم على ما هو مكتوب، ثم يكتب سورة قل أعوذ برب الناس بس، فينتقل إلى آية تانية أو إلى سورة تانية. هو بيسمع القرآن من القارئين في الصلاة وفي غيره، لكن لابد أن يحتاط. فنقل القرآن على هذه الطريقة، الصحف الموجودة ومع ذلك شهود عليها من الحفظة، وجمع القرآن بهذه الصورة في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فجمع لطيفة كويسة، الصور بقى مرتبة، الآيات مرتبة، الصحف مرتبة، وأخذ عند الخليفة، عند أبي بكر، فظل عنده حياته حتى لقي ربه. فأخذ سيدنا عمر وظل عنده ذلك القرآن، طبعا ما هو الحفظة ما ماشيين زي ما هم، بس دي الأصول. فظل عنده حتى قتل، ثم سلم لحفصة بنت سيدنا عمر أم المؤمنين زوج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فظل عندها حتى جاء عصر سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. على عجل كده، ماذا صنع عثمان؟ يعني التوثيق ده يكفيك، لسه كمان في التوثيق حتى تلتة عملها عثمان رضي الله عنه وأرضاه. احنا لهجتنا مصرية، احنا لغتنا مصرية، لكن أنت لو سمعت واحد من البرلس، واحد من الدقهلية، واحد من الشرقية، واحد من الصعيد، واحد من البندر، واحد من الريف، تلاقي هناك اختلاف في بعض اللهجات. اللهجة بس اختلاف، ده ينطقها طويلة شوية، ده قصيرة شوية، ده يمدها، ده يقول كذا. فالقرآن لما أنزل قريش لها لهجة. فلما كثر المسلمون وانتقلوا إلى الأمصار، يوم أنت أريت القرآن باللهجة اللهجة دي، هو القرآن ونفس النطق وكل حاجة، بس أنا ضربت لك المثل الأول عشان تعرف. لغتنا كلها مصرية، لكن بينطقها بتاع الشرقية شكل، بتاع الدقهلية شكل، بتاع الإسماعيلية شكل، الصعيدي شكل، السليمة. فأنت قرأته بلهجة القرآن، فبدأ أن الناس سيختلفون في اللهجات. فجاء سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأحب أن يوحد اللهجات لئلا يختلف الناس ويكفر بعضهم بعضا. ده يقول لا أنا ما سمعتوش كده، ده أنا أريها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وده يقول لا ده أنا أريها إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فعلشان كده جي سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه جامع الصحف دي كلها ونسخ منها مصحفا واحدا بلهجة واحدة، ولذلك بنقول المصحف بالرسم العثماني نسبة إلى مين؟ إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فوحد هذه اللهجات وطبع عدة طبعات من المصحف، 4 أو 5 من إشعار، في الروايات بتختلف، وبعت لكل إقليم مصحف من هذه الأقاليم وقال للناس حرقوا ما معكم من الصحف بقى. خلاص خلوا ده المصحف الإمام. هكذا وصل إليك كتاب ربنا بغاية الثقة. لا يهمك هذا، لا تستطيع أن تقرأ القرآن مستقلا حتى ولو كنت أنت يعني أفصح العرب وأبلغ الكتاب. ليه؟ لأن القرآن كتب برسم لا تستطيع أن تعرفه إلا إذا سمعته مني أو سمعته. علشان يتن دائما المطابقة بين النسخة المحفوظة في الصدور والنسخة المكتوبة في الصحف. فبذلك نحن نشك في أن هذه في أننا نحن في الليل، نشك في أن النجفة دي مولعة، لكن لا نستطيع أن نشك في أن هذا الكتاب هو كتاب ربنا الذي أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي بلغنا بعيدا عن أي تحريف أو عن أي تصحيف. ليس لأي كتاب ولا لأي وثيقة في العالم، لم يتوفر لأي وثيقة في العالم مثل ذلك الحفظ. وهذا حق، لأن الله قال وإنا له لحافظون، فلا بد أن ييسر الله له من الوسائل ما لم يتيسر لغيره. وإلى الدرس القادم إن شاء الله، وأرجو ألا تحرموا أنفسكم منه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.